قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوي المروزي ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. الإشارة في الصلاة، هل المصلي يجوز له أن يشير بأصبعه أو برأسه أو بكفه أم لا؟ وأورد في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، وذلك في قصة ذهابه إلى قباء ومرور الأنصار على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يصلي، يسلمون عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالإشارة، يرفع يده تارة ويشير بأصبعه تارة، والحديث صحيح وفيه دلالة على أن هذا العمل لا يبطل الصلاة، وأن المصلي جاز لنا أن نسلم عليه وعليه أن يرد، إلا أنه لا يرد بالكلام. يوضح ذلك قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، مر على رجل يصلي فسلم عليه عبد الله بن عمر، فتكلم الرجل ورد على عبد الله بن عمر بالكلام، فانتظر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن انتهى الرجل من صلاته فقال له: لا تتكلم، وإنما تشير بيدك أو بأصبعك. هذا فعل صحابي. والحديث الأول فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذه القضية وهي اشتغال المصلي بالرد بالإشارة، أو إذا اضطر لأمر أو كانت حاجة جاز له أن يشير بأصبعه، أن يشير بيده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش، يعني سقط من فرسه وذهب إلى مشروبة له بالعالية يتمرض، فعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى العالية يعودون يسلمون عليه، وحان وقت صلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وصلى الصحابة خلفه قياما، صلى النبي قاعدا لأنه مريض وقد جحش شقه الأيمن، جانبه الأيمن، فوقعت منه التفاتة، وإذا بالصحابة قيام يصلون وراءه، فأشار إليهم بيده أن يجلسوا، ما تكلم، هذه إشارة، جلسوا. وفي هذا دلالة على أنهم علموا بالإشارة مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهوا من صلاتهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالكم تقومون على قيامكم، قيام فارس على عظمائهم؟ إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين. بمعنى أن الإمام علينا أن نأتم به وأننا لا نسبقه في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، وأن الإمام لو اضطر لمرض فصلى وهو قاعد جميع من في المسجد يصلون قعودا، أشار إليهم أن يجلسوا. وكانت الصلاة إما فريضة أو نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، وإنما قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. لو كانت الفريضة يجب أن يقوموا، إذا كان الإمام مريضا قاعدا لقال لهم إلا في النافلة أو ما إلى ذلك. هذه حالة. وقعت حالة للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مرض موته، أمر بأن يصلي أبو بكر، وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس أياما في مصلى رسول الله. وفي يوم وجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة، رفع الستار من بيت عائشة وهو يتمرض في بيت عائشة عندما اشتد عليه المرض، لأنه كان يقول قبل أن يشتد عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فأذنت النسوة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتمرض في بيت عائشة، فتمرض في بيت عائشة والبيت مقابل للمسجد، رأى في نفسه خفة صلوات الله وسلامه عليه، فخرج وهو يهادى بين رجلين ورجلاه تجران في الأرض حتى أتى إلى المصلى، وأبو بكر يصلي بالناس قائم. جلس رسول الله وصلى قاعدا، الناس يصلون بصلاة أبي بكر، هذه حالة، والنبي أبو بكر قائم إمام والنبي قاعد لمرضه، والمريض جاز له أن يصلي قاعدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فراقدا إلى آخر الحديث. في قضية أخرى وفي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، خرج أيضا مرة وصلى بالناس وهو قاعد وأبو بكر قائم، الناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في هذه القضية رسول الله، صلى قاعد. إذن كيف الجمع بين هذا الصنيع الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته؟ صلى قاعد، أبو بكر قائم، الناس قيام، جميع من في المسجد قيام، وقد قال في حديث آخر: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وقد أشار بيده أن يجلسوا فجلسوا. الجمع بين الروايتين أن أحاديث النبي لا تتعارض، وأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف بعضها بعضا، فإذا صلى الإمام قاعدا جاز لجميع من في المسجد أن يصلوا قعودا، وإذا شاء الإمام صلى قاعدا مريض جاز لمن في المسجد أن يصلوا قياما، هذا جائز وهذا جائز، ولا معارضة إن شاء الله تعالى. الشاهد لهذه الترجمة باب الإشارة في الصلاة، أشار النبي بيده أن يجلسوا. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها بعد العصر، دخل النبي دار أم سلمة بعدما صلى صلاة العصر، فلما كبر قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها للجارية: اذهبي إلى رسول الله وكلميه وقولي يا رسول الله أنت كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن، لأن الصلاة بعد صلاة العصر ممنوعة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني صلاة نافلة. إذا صليت صلاة الصبح أو صليت صلاة العصر لا ينبغي أن تصلي شيئا من النوافل لا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر إلا ما استثناه الدليل. إذا وجد دليل عن صاحب هذا القبر يدل على أنه يجوز لنا أن نصلي شيئا من النوافل بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فإننا نفعل، لأن الدليل ثبت وصح عن رسول الله. فهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أننا نصلي شيئا من النوافل بعد صلاتنا الصبح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث أوقات، ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا واضح، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال، إذا وصلت الشمس وسط قبد السماء وكانت الشمس فوق رأسك وقبل أن تزول أي تميل إلى ناحية الغرب، هذا الوقت نهينا عن الصلاة فيه. لما؟ لأن جهنم تسجر في هذا الوقت وتوقد. الوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب، يعني عندما يسقط القرص أثناء الغروب أيضا لا نصلي شيئا من الصلوات ولا نقبر في هذه الأوقات الثلاثة موتانا. إذن السؤال الأول وارد: هل يجوز أن نصلي شيئا من النوافل بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر؟ الجواب نعم. من أتى إلى المسجد ولم يصلي ركعتي الفجر، لم يصلي الرغيبة وقد قامت الصلاة، صلى مع الإمام الفريضة، ومتى ما سلم الإمام هو بالخيار، المصلي المأموم بالخيار، إن شاء قام في الحال وصلى ركعتي الفجر، وإن شاء أخرهما إلى الضحى إلى أن ترتفع الشمس. دليل الأمر الأول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وعندما فرغ من صلاته وإذا برجل من الصحابة قام يصلي بعدما سلم النبي من صلاة الصبح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له منكرا: أتصلي الصبح أربعا؟
أتصلي الصبح أربعا؟ يعني صليت معي ركعتين وأنت قمت بعد صلاة الصبح حالا وفورا تصلي. قال: لا يا رسول الله، ركعتا الفجر لم أصلهما الآن، أنا ما فاتتني ركعتا الفجر ولذا قمت فصليت. فلم ينكر عليه وأقره رسول الله. إذن هذا الأمر يستثنى، أنا إذا فاتتني الرغيبة وأتيت إلى المسجد وقد قامت الصلاة أصلي مع الإمام، ولا ينبغي أن أصلي الرغيبة وحدي، وذلك لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من بيته وأتى إلى المسجد ليصلي، وإذا برجل وقد قامت الصلاة، أقام بلال الصلاة، وإذا برجل من أصحابه يصلي ماذا؟ الرغيبة. فجذبه رسول الله وقال له صلوات الله وسلامه عليه: الصبح أربعا، الصبح أربعا. جذبه، ولهذا متى ما سمعنا المنادي أقام الصلاة لا نستأنف صلاة الرغيبة، بل علينا أن ننتظر وأن نصلي مع الإمام، فإذا ما فرغت الصلاة نحن بالخيار، إن شينا صلينا الرغيبة حالا، وإن شينا أخرناها إلى طلوع الشمس، فذلك سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واسمحوا لي أن أقول إنما عليه بعض إخواننا الذين نشاهدهم يصلون الرغيبة وقد دخل الإمام في صلاة الفريضة في صلاة الصبح، يدخل والإمام يصلي فيكبر ليصلي للرغيبة، وربما أن تفوته الركعة الأولى من صلاة الفريضة أو يفوته جزء كبير من الصلاة، هذا العمل مخالف للحديث الذي ذكرته لك. الحديث مرة أخرى: أقيمت الصلاة وأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في محرابه، وإذا برجل من الصحابة يصلي الرغيبة يعني سنة الصبح، جذبه رسول الله وقال له منكرا عليه: الصبح أربعا، الصبح أربعا، الصبح أربعا. فدل ذلك على أن من اتبع صاحب هذا القبر متى ما سمع الإمام مؤذن يقيم لصلاة الصبح لا يتلبسن بصلاة الرغيبة. والله إن البعض كما نرى الإمام يصلي فيأتي ويكبر بكل هدوء، وربما أنه يطيل القراءة والركوع والقيام والسجود حتى يسلم الإمام وهو في صلاة الرغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. أما بعد صلاة العصر، يعني إذا صلينا صلاة العصر، فهل يجوز لنا أن نصلي ما فاتنا من النوافل؟ وهذا رسول الله قد صلى في بيت أم سلمة. الجواب: أم سلمة قالت للجارية: اذهبي إلى رسول الله وقولي له: يا رسول الله، كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن. فإن أشار لك يعني ارجعي. أتت الجارية وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، صلى صلاة العصر، هذه صلاة نافلة حتما، فأشار إليها بيده يعني عودي ارجعي، فعادت. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أعادت الكرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: شغلت عن ركعتين قبل العصر فصليتهما الآن. أنا كنت أصلي قبل العصر صلاة شغلت عن هذه الصلاة هذا اليوم، شغلني وفد عبد القيس، جاء وفد يسمى وفد عبد القيس فشغلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة التي كان يصليها قبل صلاة العصر، فصلى العصر ودخل إلى الدار بيت أم سلمة وصلى، فقال قالت له أم سلمة أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا، يعني نحن أيضا لو فاتتنا الصلاة التي نصليها قبل صلاة العصر ألنا أن نقضي هذه الصلاة أم لا؟ قال لا، فدل ذلك على أن هذا الأمر خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدليل أو المناسبة في هذا لهذا الباب إشارة النبي للجارية ارجعي، ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للرجل الذي سلم عليه ابن عمر فرد بالكلام، قال له لا تتكلم باللسان وإنما تشير بيدك، وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء أشار بيده، يسلمون عليه يشير، يعني ليعلموا أنه في صلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه النقطة قد سبق الكلام عليها بحمد الله.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة ابن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها، يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم.